انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حياتنا فيها حاجات كتير ملخبطة، قرارات غلط على اعتقادات ملهاش اساس. حياتنا جميلة لكن معقدة، عاوز اللي يفصص ويحلل ويعرف اصلها. تعالوا نحلل اصل الاشياء ونعرف في حدوتة صغيرة ايه الحكاية. تابعونا في برنامج اصل وحدوتة مع احمد ثاقب على تسعينات اف ام.
اصل وحدوتة مع احمد ثاقب، كل يوم حد الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل عليكم مستمعينا، مستمعين تسعينات اف ام، احلى مستمعين في الدنيا. وحشتوني جدا 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 من الاسبوع اللي فات. معكم احمد ثاقب وبرنامجكم اصل وحدوتة. الحلقة اللي فاتت كانت حلقة يمكن مركبة شوية، لكن ما اعتقدش في حلقة هتبقى مركبة قد الحلقة دي. بس قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا، لو انت بتتابعنا من مصر تقدر تكلمنا على الرقم 010-427-894. لو انت بتتابعنا من الولايات المتحدة الامريكية او من كندا تقدر تكلمنا على 716-748-0148. تنويه قبل ما نبدأ الحلقة. الحلقة دي يعني ينصح ان انت لو جنبك اطفال حاول تبعدهم كده عن الراديو، لان كل المعلومات اللي جاية حقيقية. تمام، اتمنى تكون بعدتهم عن الراديو. سؤال الحلقة النهاردة عن موضوع يمكن اثير في افلام كتير، منهم افلام مهمة ومنهم افلام الممثلين بتاعتها خدت جايزة يعني زي الاوسكار مثلا. موضوع النهاردة هيكون عن آكلي البشر، الكانيبلز أو آكلي البشر. هم بشر ولكن يعني بيأكلوا زمايلهم التانيين البشر. من سؤال حلقة النهاردة، هل آكلي البشر موجودون؟ لو حابب ترد على السؤال تقدر تكلمنا على أرقام المحطة، منتظرين إجاباتكم. تعالوا بقى نبدأ بالقصة بتاعتنا. هنبتدي من قصة من بلد قريبة جدا مننا، بلد مش بس قريبة مننا يعني جغرافيا، هي جنبنا في القارة اللي جنبنا على طول، في قارة آسيا. لكن خلينا نقول انها بلد برضو قريبة من قلبنا كتير جدا، وهي العراق. العراق حصل فيها خاصة في مدينة أو تحديدا في مدينة الموصل سنة 1917 وما بعدها بقى، يعني كمان كملت في العشرينات. راجل وست، راجل اسمه عبود والست اسمها خجاوة. الاتنين متجوزين وناس قاعدين مع بعض وليهم طفل صغير عايش معهم. الموصل ضربتها مجاعة، خلت الناس مش لاقية تاكل. الناس ابتدت للأسف تاكل القطط، ثم دخلوا على الكلاب، ثم قرر الزوجين ان هم يعني يطلعوا بفكرة غريبة جدا، هي ان هم يستدرجوا ست كبيرة لمنزلهم وقتلوها و قطعوها حتت، ثم طهوها وأكلوها. طيب الأزمة اللي حصلت إنه الاتنين كانوا شايفين إنه طعم الست دي مش حلو، غير كده إنه اللحم بتاعها دسم نظرا إن هي ست كبيرة في السن. الأزمة التانية اللي حصلت إن هم معرفوش يداروا على أولادهم، لأن أولادهم ابتدوا يأكلوا معهم. فقالوا طيب ما تيجوا كلنا يعني ندخل في الموضوع ده كلنا مع بعض، ونبتدي يعني نشارك أولادنا كمان في الجريمة اللي احنا بنعملها دي. وقد كان ابتدوا الشباب أو ابتدوا الراجل والست آسف يخلوا ابنهم يستدرج بعض الأطفال. الأطفال دول ابتدوا يستدرجوا إلى المنزل ويقتلوا ويقطعوا، وبعد كده بيتم طهيهم وأكل لحمهم يعني، وخاصة يعني لحم الرأس. والموضوع ده حصل مع أطفال كتير جدا في الموصل، وابتدت حالات الاختفاء تحصل في مدينة الموصل بشكل كبير. الفكرة كلها أنه الناس دي كانت ابتدت تدفن عظم الجثث في حفرة صغيرة في البيت عندهم، وقرروا ان هم يفتحوا مطعم فيما بعد. المطعم قائم على طعام او لحم الاطفال، وبيقدم فيه لحم رأس الاطفال. ويعني زي ما القصة بتقول انه تم القبض عليهم من خلال انه في جزار راح ياكل في المطعم ده، واكتشف انه الطعم نفسه بتاع اللحمة مختلف، طعم مش مألوف. غير كده الريحة بتاعت اللحمة، المذاق، اللون مختلف، كل ده مختلف. فالجزار شك، وخاصة ان كان في حالات اختفاء كتير جدا للأطفال، وكانت بتطلع اشاعات ان الأطفال دي بتتاكل. فقرر ان هو يبلغ الشرطة، والشرطة فعلا قبضت عليهم. واول ما الشرطة قبضت عليهم، المرأة او الست اعترفت وقالت ان هم فعلا كانوا بيقوموا بهذه الجريمة. تم إعدامهم في ميدان عام، ويعني تم إعدامهم شنقا في ميدان عام. ويعني حدث كده حدث غريب شوية، إن في ست جريت على جثة الست وقعدت تعض في إصبع رجلها لحد ما قطعته، نتيجة إنه أو هي قالت إنه الست دي أكلت 3 أطفال من أطفالها. قصة صعبة، لكنها للأسف حقيقية. ممكن في بعض المجاعات وفي بعض الأوقات بتلاقي نوع من أنواع يعني عدم الوعي، إن البني آدم ما بيكونش في وعيه، بيحاول إن هو يلبي الحاجة وخلاص بأي شكل كان، سواء أخلاقي أو غير أخلاقي، قانوني أو غير قانوني. طبعا مش كل البشر كده. نكمل قصتنا وقصص أخرى بعد الأغنية اللي جاية دي، نطلع نسمع ونرجع تاني.
يوم ميلادك يوم ما للدنيا انت جيت، اول علاقتي بك صوتك ما بيني وبينك حيط، سمعت صوتك استغربت اتلخبطت اتشديت، قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحه بكيت، اول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني وهبلي من عنده هديه، سرحت فيك ساعات فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلوه في الصفات، وفزت زحمه فرحتي فجاه هجم سكات، مخلوط صور ابيض في اسود من اللي عشته ومن اللي فات، يمكن عشان الضلمه في طفولتي كانت اكتر من نور، عيل صغير قال بسم الله وقام يعدي في بحور، مش شايف شط او مينا لاخر البصر مفيش امل، كان نفسي في حد يعلمني وينصحني ويبقى لي المثل، ربك حماني وتولاني برحمته مفيش جدل، بعد ما كل سكه اتسدت وسودت والباب قفل، يا رب يا كريم اهديني وقويني ووفقني لسكه تربيته على الشيء السليم، عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وأنا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب. صوتي بتظهر فيك أكتر وأكتر، ابتسامتي وضحكتي والمشي وحتى تكشرتي، حتى نومتك رجلي فوق رجلي دي نسخة من نومتي. قبل وجودك الدنيا ما كانتش فرقة معايا، قلبي ده كان خلاص قلب حجر، دي مش كناية. جلدي تخن من قسوة الدنيا ومر الحكاية، بقيت زعلان على الشخص اللي شايفه في المراية. لحد ما انت جيت غيرتني وكنت الهداية، فتحت بإيدك كل بواب الرحمة جوايا. لما بحضنك وحس دقة قلبي جنب قلبك، 100% ما حبتش في الدنيا قبلك. لما بحضر أول مرة ليك في أي حاجة، قلبي بيرفرف وحس بألف حاجة وحاجة. إحساس غريب، جزء مني تحول إنسان، بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان. خايف عليك من الدنيا يا ابني، ملهاش أمان، وبدعي ربنا يحميك ويصونك. هو الرحمن كتبت رسالة ليك عشان لو قدري وقته حان، ومش مكتوب لكون جنبك لآخر الامتحان. عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد، مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد. خليك واثق في نفسك عن حلمك إياك تحيد، مهما سود الليل وطال حيطلع فجر جديد. عاوزك لربك شاكر وجهد الناس تقدر، واوعى تظلم مهما كنت قادر ربك أقدر. اوعى تفضح عيب إنسان لو ربك ستر، كما تدين تدان ما تضمنش القدر. لو قلت كلمة حق والناس قامت عليك، كأنهم قالوا لك مبروك تسلم إيديك. عشان الكلب الميت ضربه مش مطلوب، لكن لو كان شجر مثمر بيتحدف بالطوب. لو يوم ذنوبك تقلت ارجع لربك توب، ربك لو حبك هيحبب ليك كل القلوب. ساعات بسرح وبسأل نفسي والدماغ تفكر، يا ترى هتبقى فعلا ظهري لما اكبر؟ لما العجز يبدا ينهش فيا ويجور عليا، في عز احساسي بضعفي هيكون قلبك عليا؟ لما اللسان يتقل والكلام يصبح بطيء، واعيد نفس الكلام اكتر من مره ارجوك تطيق. ياما طلبت مني اعيد حكي الحدوته كتير، وفي كل مره كنت اعيد لك قلبي كان بيطير. لما تلاقيني قدمت ومش مواكب عقل جيلك، ما تركنيش لجهلي علمني من غير ما جيلك. خليك عيني نور لي طريق المنتهى، وافتكر اني من علمك معنى الحياه. لما بطل اقدر امشي لوحدي خطوتين، لما اكون اضعف من ان اقدر اشرب من غير معين، لما تموت الذاكره وبالعافيه اعرف انت مين، وجودك جنبي كفايه لحد ما يجيني اليقين. كلمتين هقولهم عندي اغلى من الياقوت، كنت معاك يوم ولدتك عاوزك جنبي يوم ما اموت.
رجعنا لكم تاني مستمعينا، مستمعين تسعينات اف ام. الضنا غالي، الضنا غالي، وبالتالي الاحداث اللي حصلت في الموصل كانت قويه بالنسبه للناس، ان اطفالهم تؤكل، يعني موضوع صعب. فكان اقل شيء فعلا ان الست تعمل كده، ان هي تقطع صباع المجرمه دي. يعني نكمل حلقتنا. لو انت بتتابعنا من مصر تقدر تكلمنا على الرقم 01427894. لو انت بتتابعنا من الولايات المتحدة او من كندا تقدر تكلمنا على 716-748-0148. تعالوا بقى نيجي عند مصر. مصر بالمناسبة حدث فيها ان في ناس كانت بتاكل لحوم بشر، وكان في وقت في حاكم اسمه المستنصر بالله، وده بالمناسبه كان من اعدل الحكام، يعني كان حاكم عادل جدا، وكان حاكم من الحكام يعني اللي سيرتهم حسنه. فازاي بقى واحد سيرته حسنه كده ويحصل في عهده المجاعة البشعة دي اللي خلت الناس تاكل بعض؟ تعالوا نبتدي الحكاية من الأول. المستنصر بالله هو واحد من الناس اللي هم أو الحكام بتوع الدولة الفاطمية في مصر. الراجل ده حكم مصر وهو عنده 7 سنين، كان سنه صغير جدا، وكانت والدته هي يعني زي ما تقول اللي بتتولى أمره في الحكم يعني لحد ما يكبر وهو اللي يقدر أو يكون عنده القدرة إن هو يحكم. المستنصر بالله زي ما احنا قلنا ان هو كان عادل جدا لدرجة ان هو كان برضو ليه نظرة لقدام، زي مثلا ان هو كان بيشتري بحوالي 100,000 دينار غلة قمح، عشان لو التجار بتوع القمح او القمح طبعا هو واحد من اهم السلع الرئيسية يعني في كل عصر وفي كل زمن يعني، وبالتالي اما كان بيجي التجار ان هم يغلوا القمح او كده كان بيطرح القمح ده في السوق عشان الناس تعرف تاكل وتعيش. فكان يعني راجل بيخطط لقدام، الا ان في بعض الناصحين العبقرة قال له طب ما توفر 100,000 دول ويعني تخليهم كده على جنب وطور بيهم في اي حاجة تانية يعني مصلحة. المستنصر ايه لعبت في دماغه وقال لك اوكي ما فيش مشكلة. وفعلا حصل انه المستنصر قرر ان هو ما يخليش في غلة قمح وما يشتريهاش، ونصيبه انه حصل في الوقت ده جفاف للنيل سنة يعني حوالي 444 هجريا والمدة 18 شهر النيل جف، وابتدت الناس تشعر بالجوع والعطش الشديد، لكن الناس قدرت تمر من الأزمة دي. ولكن المستنصر للأسف ما تعلمش وقرر برضو ان هو يوفر 100,000 من بعد ما التعافوا من المجاعة، وجاءت المجاعة الثانية وكانت هي القاضية زي ما بيقولوا سنة 457 هجريا. حصلت الشدة المستنصرية في مصر. ايه بقى الشدة المستنصرية دي؟ هو انه النيل نفسه جف، منسوب النيل نفسه ابتدى ينزل لحد ما جف خالص، وحصل خلاف ما بين الجيش في الوقت ده. الجيش زمان يعني من أيام الدولة يعني من أيام البطالمة، من أيام البطالمة لحد دولة محمد علي، كان في الفترة دي ما فيش حاجة اسمها الجيش، كان اللي في الفترة دي حاجة اسمها عسكر. إيه العسكر دول؟ اللي هم بيبقوا ناس أجانب أو ناس متجنسة بالجنسية المصرية، أو إن هم جنود غير مصريين مش من أبناء البلد، وبيمسكوا سلاح عشان يدافعوا عن البلد، وبالتالي كان اسمهم أو بيسموهم العسكر. العسكر بقى كانوا في مصر مكونين من كذا حاجة، زي مثلا الأتراك، زي السودانيين، زي البربرة. البربرة بالمناسبة اللي هم البربر، اللي هم لو في منطقة هنا في مصر اسمها درب البربرة، درب البربرة ده يعني درب الطريق بتاع البربرة اللي هم الجنود البربرة، تمام؟ فهتلاقي منطقة باسمهم أساسا في مصر، والمنطقة دي كانوا هم بيتواجدوا فيها. طيب البربرة والأتراك اتفقوا على السودانيين وعملوا عليهم مؤامرة وطلعوهم من مصر. السودانيين أو الجنود السودانيين في هذا الوقت اتضايقوا جدا، وقرروا ان هم يخربوا، وهم راجعين السودان نازلين يعني تحت على الجنوب، خربوا كل المرافق بتاعة الري نهائي، بوظوها في الصعيد عشان ينتقموا من الجنود الأتراك والبربرة. الأتراك ما سكتوش، كمان قرروا ان هم يطردوا البربرة من المنطقة، وقد كان، وابتدى الأتراك يسيطروا تماما على زمام الأمن في مصر أو في القاهرة بالذات، وسيطروا عليها تماما. فالدولة بقت عبارة عن أنه في جنود بيتصارعوا وفي قلة أمن في الوقت ده، وكمان في أنه الناس مش عارفة تاكل ولا تشرب نتيجة للمية مش موجودة، وكمان التجار بيعلوا في السلع اللي موجودة. نطلع نسمع الأغنية دي ونكمل باقي حكاية الشدة المستنصرية ونعرف ايه اللي حصل.
احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق، تطوي الخطى أرض الطريق، يهمني حلم البريء مهما يكون، يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بينا الطريق، لو حتى تهنا يا صديق يرجع له انا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا.
رجعنا لكم تاني مستمعينا، مستمعين تسعينات اف ام. لو انت بتتابعنا من مصر تقدر تكلمنا على الرقم 0124279 4. لو انت بتتابعنا من الولايات المتحدة الامريكية او من كندا تقدر تكلمنا على 716-748-0148. تعال بقى نكمل باقي قصة الشدة المستنصرية. المستنصر بالله يعني كان قدامه الوضع مزري جدا. بالمناسبة المستنصر بالله يقال ان هو واحد كمان من اللي تأثروا بالمجاعة، يعني هو الحاكم بتاع الدولة وكمان تأثر بالمجاعة، فلك ان تتخيل هذه الشدة عاملة ازاي. يعني الموضوع كان قاسي جدا، ان الحاكم نفسه كان يقال يعني ان هو بيدين لست بحياته كلها، لانها كانت بتطعمه في اليوم رغيفين عيش. الكلام ده بجد، يعني صدمة. طيب، فكان الوضع كالاتي: نهر النيل جف، الجيش عمال جوه، او العسكر ما كانش جيش وطني ساعتها زي دلوقتي، العسكر كانوا في الوقت ده بيتقاتلوا ويتصارعوا، والناس ابتدت تعمل بقى حاجة غريبة شوية. الوزير دخل مكان وقعد وركن البغلة بتاعته برا. طلع لقى البغلة بتاعته متاكلة، الناس دبحتها وقطعتها وكلتها. ايه ده؟ امر انه كل الناس اللي عملت كده تتجاب وتتحاسب. في ناس هربت وفي تلاتة اتمسكوا. الحرس اما مسك التلاتة قتلهم، و يعني قتلهم من خلال الاعدام بالصلب، ان هو يعلقهم على الصليب ويبتدي ان هو يدق المسامير في ايديهم ورجليهم ويصلبهم حتى الموت. فعملوا كده فعلا، واكتشفوا تاني يوم ان الجثث دي بقت عظم نتيجة ان الناس كلت هذه الجثث. برضو ابتدت تظهر حالات خطف لأطفال، وابتدت الناس تخلص على القطط والكلاب اللي في الشارع، وابتدت كمان الستات والرجالة اللي هم الكبار يتخطفوا برضو. فموضوع الخطف انتشر بشدة، ده غير ان مرض الطاعون انتشر نتيجة لكثرة الجيف والجثث اللي موجودة. الموضوع صعب لكنه وقت صعصيب مرت بيه مصر، ويا رب ما يعيدها دي أيام يعني أبدا. لكن ده يقول لنا يعني أن نهر النيل ده شريان حياة مهم جدا يعني. المهم، المستنصر بالله استعان بواحد بعد 7 سنين اسمه عبد الله الجملي. عبد الله الجملي ده راجل قائد أرماني جه مصر وقال للمستنصر بالله، قال له بص أنا هساعدك لكن تتيح لي كل السبل إن أنا أتصرف. وقد كان أول ما ابتدى بالأتراك، الجنود الأتراك اللي موجودين، دبحهم كلهم وخلص عليهم، وقرر ان هو يصلح الفوضى اللي عملها الجنود السودانيين تحت في الصعيد، وصلح المرافق بتاعت الري من خلال مهندسين جابهم معي. وبكده قدر ان هو يصلح على الاقل المنظومة الداخلية. ويجي بقى بعد كده الدور الالهي، ان نهر النيل رجع بعد كده لحيويته، ورجع بعد كده يكون شريان الحياة لمصر من جديد، والناس قدرت تعيش. وبالمناسبة عبد الله الجمالي اللي تسمت على اسمه حي الجمالية تكريما لي، يعني حي الجمالية ده على اسم واحد من أهم الناس اللي ساهموا ان مصر ترجع تاني أقوى من الأول. دي قصة أو حدوتة شدة المستنصرية، يمكن واحدة من الحواديد القاسية جدا اللي مرت على مصر. ولكن في حد اللحظة ناس موجودة برضو أكلي لحوم بشر، زي مثلا في غينيا الجديدة عندك قبائل اسمها الكورواي، عندك كمان في قبائل من أو مش قبائل، طائفة من الهندوس اسمها الإيجور، دول بيأكلوا الجيف وال يعني الأجساد المتحللة وحاجة يعني صعبة جدا. دي قصة النهاردة، دي كانت آخر حلقة في هذا الموسم، وهتوحشوني جدا جدا جدا، وأتمنى نكون استمتعنا مع بعض في الموسم ده وعرفنا حاجات مع بعض وتعرفنا على حاجات مع بعض، وأتمنى كلكم تكونوا بخير.